والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
هذه الآيات الكريمة من سورة عمّ جاءت بعد قوله جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الآيات قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب بالجر ومثلها الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب بالرفع رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ثالثة رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بجرهما رب والرحمن ورفعهما رب الرحمن وبالجر في الأولى والرفع في الأخرى. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. والجر واضح بدل أو صفة لقوله جزاء من ربك عطاء حسابا. من ربك رب السماوات والأرض الرحمن. والرفع على الاستئناف والابتداء رب السماوات هو رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. والتفريق بينهما الأول الجر لقربه من عطاء من ربك والرفع على الاستئناف بقوله الرحمن لبعده عن المعطوف عليه فهو على الاستئناف. وفي هذه الآية إثبات عظمة الله جل وعلا وكمال ربوبيته للسماوات والأرض ومن فيهن، فهو الرب المربي لجميع خلقه بالنعم، وهو المستحق للعبادة، فلا يليق عقلا أن يكون هو الخالق والرازق والمنعم والمتفضل ثم تكون العبادة لغيره. رب السماوات والأرض وما بينهما، هو الرحمن بعباده، ومن رحمته جل وعلا أنه يمهل ولا يهمل، من رحمته جل وعلا أنه لا يستعجل بالعقوبة، الخلق يعصونه ويعملون بما يسخطه تبارك وتعالى ويدر عليهم النعم ويعطيهم ويلطف بهم ويهب لهم الصحة والعافية والمال والولد، رب السماوات والأرض وما بينهما، فللسماوات عمار وللأراضين عمار، وعمار لما بين السماء والأرض، لا يملكون منه خطابا. لا يملك من هم، الضمير في يملكون يعود إلى الخلق، منه الضمير يعود إلى الله جل وعلا، إلى رب السماوات والأرض، لا يملكون منه خطابا، لا يستطيع أحد أن يبدأ بمخاطبته تبارك وتعالى هيبة له وإجلال إلا بعد استئذانه. لا يملك الخلق ولا يستطيعون أن يخاطبوه إلا بعد إذنه تعالى، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. متى هذا؟ قال جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. فيوم ظرف زمان معمول لأحد فعلين، لا يتكلمون يوم يقوم الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، الأول لا يملكون والثاني لا يتكلمون، يصح أن يكون أحدهما هو العامل في الظرف يوم. يوم يقوم الروح، والمراد بهذا اليوم هو يوم القيامة. يوم يقوم الروح، ما المراد بالروح؟ أقوال عدة للمفسرين رحمهم الله. قيل المراد بالروح جبريل عليه السلام، على حد قوله جل وعلا: نزل به الروح الأمين. وقيل المراد بالروح القرآن، وقد سمى الله جل وعلا القرآن روحا بآيات كثيرة، وقيل المراد بالروح ملك من الملائكة أعظم من السماوات والأرض لا يقوم له شيء، وهو إذا نزل أحاط بالأرض كلها. وقيل المراد بالروح أرواح بني آدم، وقيل المراد بالروح بنو آدم بجملتهم، وقيل المراد بالروح خلق من خلق الله يأكلون ويشربون وليسوا بملائكة ولا من بني آدم، عباد لله. والملائكة معطوف عليه، معطوف على الروح، يقوم الملائكة والروح صفا صفا يحيطون بأهل الأرض حتى لا يفلت أحد منهم، صفا لا يتكلمون، لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. وقد ورد أن الملائكة عليهم السلام يشفعون، والأنبياء يشفعون، والرسل يشفعون، والعلماء يشفعون، والشهداء يشفعون، لكن كل هؤلاء لا يتكلمون بشفاعة حتى يستأذن الله جل وعلا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال الله، وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، فلا يرضى عن أهل الشرك، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر للمشرك أبدا. وأما الموحد فمهما ارتكب من الكبائر وعلى خطر، لكنه أهل لأن يشفع له، وكما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لمن وقع في الكبائر. وأما الصغائر فالله جل وعلا يكفرها ويغفرها لعبده بالأعمال الصالحة، ما يحتاج المسلم إلى شفاعة في جنب ذنبه الصغير في الذنوب الصغائر، لأن الله يكفرها بالوضوء والخطى إلى المسجد والمحافظة على صلاة الجماعة والمحافظة على صلاة الجمعة والحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، والمراد بأهل الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون عليها، وأما من تاب في حياته قبل مماته فالله جل وعلا يتوب عليه، لأن الله جل وعلا يقول في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاثة الكبار يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، فمن تاب فقد استثناه الله جل وعلا فهو مغفور له بتوبته. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في الكلام، وقيل المراد إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له، والأمران لا بد منهما. أولا ما أحد يشفع إلا بعد إذن الله، ثانيا أن الشافع لا يشفع إلا لمن أذن الله له أن يشفع فيه، لا يشفع لأي أحد مباشرة، وإنما يشفع لمن أذن الله لعبده أن يشفع فيه. والشفاعة تطلب من الله جل وعلا ولا تطلب من الشافع. ما يسوغ لك أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الآن الشفاعة، أو تسأل الملائكة، أو تسأل شهيدا أو عالما أو تقيا تقول اشفع لي، وإنما تسأل الله جل وعلا أن يشفع فيك أنبياءه ورسله وعباده الصالحين. تقول مثلا اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، تقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي. والشفاعة ما تسأل من الفرط أن يشفع فيك وهو الولد الصغير الذي مات قبل الحلم، وإنما تسأل من الله جل وعلا أن يشفع فيك من تسأل أنت من تريد الشفاعة منه. اللهم شفع في أنبياءك، اللهم شفع في رسلك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، وهكذا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن في الكلام، أو أذن له الرحمن في أن يتكلم فيه، لأن كلا الأمرين لا بد من الإذن. فالإذن للشافع أولا في أن يشفع، ثم إذن للشافع في أن يشفع في كذا. فإذا أذن الله للشافع أن يشفع فلا يشفع لمن أراد، وإنما يشفع لمن أذن الله له أن يشفع فيه. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال صوابا يصح هذه أن تكون في الشافع، أنه يقول الحق والشيء المأذون فيه الذي يأذن الله فيه، أو في المشفوع فيه والمتكلم فيه. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، والصواب كلمة التوحيد، أو قال الحق والحق كلمة التوحيد، أو قال ما يرضي الله، والتي ترضي الله جل وعلا هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لأن من جاء بها فهو أهل لأن يشفع فيه ويشفع الله جل وعلا فيه من شاء. ومن لم يأتي بكلمة التوحيد لا نصيب له في الشفاعة، لأن الله أخبر في كتابه أن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنوب الأخرى مهما كثرت عددا أو عظمت فعلا فهي داخلة تحت المشيئة، سوى الشرك بالله فالله جل وعلا لا يغفره إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال قولا حقا، قال الصواب والحق والهدى. يقرأ.
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيها وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء، وقوله تعالى لا يملكون منه خطابا، أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
وكقوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا ما هو، على أقوال، أحدها ما رواه العوفي عن ابن عباس أنهم أرواح بني آدم، الثاني هم بنو آدم قاله الحسن وقتاده، وقال قتاده هذا مما كان ابن عباس يكتمه، الثالث أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة ولا ببشر، وهم يأكلون ويشربون، قاله ابن عباس ومجاهد، الرابع هو جبريل قاله الأعمش وسعيد بن جبير، ويستشهد لهذا القول بقوله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
المراد بقوله تعالى نزل به الروح الأمين جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.
الخامس أنه القرآن قاله ابن زيد كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا،
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا القرآن، فسماه الله جل وعلا روح لأن فيه حياة القلوب. نعم.
السادس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يوم يقوم الروح، قال هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا، إلا من أذن له الرحمن كقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وكما ثبت في الحديث الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وقوله تعالى وقال صوابا أي حقا، ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرمة، ذلك اليوم الحق،
ذلك الإشارة إلى يوم القيامة، الحق الثابت وقوعه لا محالة ولا شك فيه، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ذلك اليوم الحق فمن شاء أراد من العباد أن يكون له مكانة عند الله جل وعلا ومنزله فليتخذ ذلك في حال الدنيا في دار الدنيا، فليتخذ الأسباب بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والعمل بطاعته سبحانه. فالله جل وعلا وهب العقول للعباد عند فقد العقل لا تكليف، ما يكلف العبد إلا إذا كان عاقلا، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق، فإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقل حجة الله جل وعلا على خلقه. ودعا الله جل وعلا عباده لعبادته وحده لا شريك له، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا طريقا ومأوى إلى الله جل وعلا إن أراد ذلك، فقد بينه الله جل وعلا. ويعبر العلماء رحمهم الله عن الفاء هذه فمن شاء، يقولون عنها إنها الفاء الفصيحة، يعني أفصحت عن شرط مقدر. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجع يرجع فيه إلى ربه جل وعلا ويقدم الأعمال الصالحة لله جل وعلا فتكون له مكانة عند الله. اقرأ.
ذلك اليوم الحق أي الكائن لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه.
وتقدير الشرط كما قدره بعض العلماء رحمهم الله في بعض الحواشي، فمن شاء اتخذ، وإذا كان الأمر كما ذكر من تحقق اليوم المذكور الذي هو يوم القيامة لا محالة، فمن شاء أن يتخذ مرجعا إلى ثواب ربه الذي ذكر جل الذي ذكر شأنه العظيم فعل ذلك. فمن شاء فعل ذلك، إذا كان الأمر كذلك فمن شاء أن يتخذ إلى ربه فليفعل، معناه الطريق مفتوح والطريق واضح والأمر بين، فمن شاء أن يسلك طريق الحق فليفعل ما دام في دار المهلة. والله يقول جل وعلا فهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير والشر، هديناه بمعنى هنا دللناه. فالهداية كما هو معلوم تأتي بمعنى الدلالة والإرشاد، وتأتي بمعنى التوفيق والإلهام، وكلها مذكورة في القرآن. نعم.
إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا.
إنا أنذرناكم، يقول الله جل وعلا خطابا للكفار ولمن نزلت عليه في وقتهم الآيات، إنا أنذرناكم، والإنذار هو التخويف، يعني خوفناكم يا أهل مكة وأنذرناكم وبينا لكم، أنذرناكم عذابا قريبا. ما المراد بهذا القريب؟ أهو عذاب في الدنيا أم عذاب في الآخرة؟ قيل المراد العذاب القريب عذاب في الدنيا، توعدهم الله جل وعلا بأنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فسيحل بهم عذاب قريب، وقد حل، والمراد به يوم بدر حيث قتل من صناديدهم 70 وأسر 70 من رؤساء كفار قريش، فهذا عذاب قريب وهو المنذر وقد تحقق. وقيل المراد بالعذاب القريب عذاب يوم القيامة، لأنه هو العذاب الفظيع، هو الشديد الذي لا يطاق، وسماه الله جل وعلا قريبا لتحقق وقوعه، لأنه واقع لا محالة، وكل آت قريب وإن طال الزمن. نعم.
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا، لأن كل ما هو آت قريب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه.
يوم ينظر المرء، المراد بهذا المرء الإنسان مؤمن أو كافر، لأن المؤمن ينظر ما قدمت يداه من الأعمال الحسنة فيسر بها وينبسط ويفرح ويقول هاء مقرأ كتابية، يرفع كتابه بيمينه ويأخذه بيمينه وينادي على نفسه، لأن ما في كتابه إلا ما يسر، ليس فيه فضائح لأنه ما عمل فضائح، وإن صدر منه شيء فقد غفرها الله جل وعلا وسترها. والفاجر والكافر ينظر في أعماله السيئة القبيحة ويفتضح بها أمام الملأ يوم ينظر المرء، يعني كل إنسان مؤمن أو كافر، ما قدمت يداه يعني من الأعمال ما قدم عمله أمامه. والمراد باليدين اليدين، وأطلق على العمل وإن كان بعضه من عمل غير اليدين، لأن اليدين هما غالبا التي تزاول الأعمال، فهو يقدم ما يقدمه بعمل يديه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر ما قدمت يداه من عمل حسن أو عمل سيء، فيسر بالعمل السيء فيسر بالعمل الحسن ويستاء ويضيق صدره بالعمل السيء. نعم.
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أن يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها، كقوله تعالى ووجدوا ما عمل.
يعني كل الأعمال التي قدمها في أول الأمر أو آخره كلها يراها بين يديه. نعم.
ويقول الكافر
يا ليتني كنت ترابا. النظر في حق المؤمن والكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، كل ينظر في عمله، لكن الذي يندم ويقول هذا القول هو الكافر. ويقول الكافر قيل المراد به الكافر مطلقا الجنس، وقيل المراد به الكافر أبو جهل أو أبو لهب، وقيل غير ذلك، والأولى العموم حتى وإن كانت ندلت بسبب شخص واحد كافر، فالعبرة كما قال المفسرون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لما يسأل ويتمنى أن يكون تراب؟ لأن الله جل وعلا يجمع الخلائق كلهم، الثقلين الجن والإنس والبهائم والحيوانات كلها والطير والوحوش، فيقتص الله لبعضها من بعض، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من ذات القرن، ثم إذا اقتص لبعضها من بعض قال الله جل وعلا لهذه الحيوانات كلها سوى الثقلين كوني ترابا، فتصير ترابا. فعند ذلك يتمنى الكافر أنه مثل هذه الحيوانات. يا ليتني كنت ترابا، قيل المراد أنه يتمنى أنه كان تراب من تراب الدنيا فلا يبعث، أو يتمنى أنه حيوان من حيوانات الدنيا غير المكلفين، يتمنى أنه حيوان من حيوانات الدنيا حتى إذا بعث بعد البعث يقال له كوني ترابا، فيتمنى هذا ويتمنى هذا ويتمنى أن يكون مثل هذه الحيوانات والحشرات والبهائم التي قال الله جل وعلا لها كوني ترابا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجن، هل هم ممن يقال لهم ذلك؟ قال بعض العلماء كذلك الجن يقال لها كوني ترابا فتنتهي، وقال بعضهم مؤمن الجن في ربض حول الجنة ما يدخلون الجنة وهم حولها، وقيل الجن مثل الإنس مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار، والله أعلم. اقرأ.
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من القرناء، فإذا فرغ من الحكم بينهما قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور، وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: جئت أنا وزوجتي وابني الصغيرين للعمرة، قمت بأداء العمرة في ظهر اليوم وتركت زوجتي عند الأطفال، ثم قامت زوجتي بالعمرة عصرا لوحدها لأنني قد جلست عند الأطفال، فهل عمرة زوجتي لوحدها صحيحة؟
نعم، عمرة زوجتك صحيحة، لأنه ما يلزم للطواف ولا للسعي ولا لتأدية العمرة مرافقة رجل أو محرم، وإنما المحرم يلزم في السفر. المرأة لا يحل لها أن تسافر بدون محرم، فإذا سافرت مثلا إلى مكة أو إلى غيرها بمحرمها، جلست في مكة وسافر محرمها، فلها ذلك، وتطوف وتسعى وتقضي ما تريد من غرض بدون رجل ما دامت في بلد، فلا يلزم المحرم إلا في السفر. لكن المهم أن تعرف المرأة أو يعرف الرجل كيف يؤدي عمرته، يرتبها كما أمرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكون الطواف أولا ثم السعي ثم الحلق أو التقصير بالنسبة للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة، ويستحب صلاة ركعتين بعد الطواف.
يقول السائل: أرغب في الزواج من فتاة تكبرني بسنة واحدة لما فيها من صفات الدين التي قلما توجد في هذا الزمن، فما رأيكم في ذلك؟
يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي أكبر منه بسنة أو سنوات كثيرة ولا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، تزوج أول زوجاته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وكان عمره 25 سنة، وعمرها هي 40 سنة، وكانت أفضل نسائه رضي الله عنها وأرضاها، وكان يغار ويغضب إذا تناولها أحد بشيء، وأولاده كلهم منها رضي الله عنها إلا إبراهيم فمن مارية القبطية من أمه، وزوجاته الأخريات كلهن ما أنجبن، الإنجاب من خديجة وكان عمرها 40 وعمره 25 سنة.
يقول السائل: عندي أغنام تبلغ نصاب الزكاة وأنا دائما أخرج منها الزكاة إذا حال عليها الحول، ولكن عندي دراهم تبلغ نصاب الزكاة وحال عليها الحول، فهل أخرج زكاة الغنم تكفي عن إخراج زكاة الدراهم أم لا بد أن أخرج منها الزكاة؟
زكاة الغنم لا تكفي عن زكاة الدراهم، لكل نوع من الأنواع زكاته، فزكاة الغنم إذا كانت للتجارة زكاتها زكاة عروض تجارة، وإذا كانت سائمة الحول أو أكثر فزكاتها زكاة سائمة بهيمة الأنعام، وإذا كانت للدر والنسل للحلب والولادة فهذه لا زكاة فيها واجبة، وإنما فيها صدقة التطوع، والدراهم زكاتها منها، وعروض التجارة فيها الزكاة من الذهب أو الفضة أو مما يقوم مقامهما من الورق. وزكاة الخارج من الأرض منها زكاة الحبوب والثمار، التمور والبر والشعير وغيرها من الحبوب والعنب والزبيب زكاته منه. فإذا كان عندك عدد من هذه الأنواع فكل زكاة نوع منه، ولا يكفي إذا زكيت بهيمة الأنعام عن الدراهم التي عندك في الصندوق.
يقول السائل: إذا دخل الرجل المسجد في وقت من أوقات النهي فهل يصلي تحية المسجد أو يجلس بدون أن يصلي؟
المستحب إذا دخل المسجد في أي وقت ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن كان في وقت نهي وجلس فلا ينكر عليه، لأن المسألة خلافية، ولا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض في المسائل الخلافية، وإنما نتناقش ونتناظر ونتباحث في الدليل مع من منا، ولا ينكر بعضنا على بعض. الإنكار على المنكر، المنكر الظاهر، أما مسائل خلافية نختلف فيها، يرى بعضنا أنه إذا دخل يصلي ولو كان بعد العصر مثلا، ويرى بعضنا أنه إذا دخل بعد العصر أو بعد الفجر يجلس فلا يصلي لأن الوقت وقت نهي. ما نتنازع في هذا، وإنما نتناظر في الدليل، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مأمور بأن يصلي ركعتين حال الخطبة، حال خطبة الإمام التي المرء مأمور بالإنصات فيها. ويرى بعضهم أنه لا صلاة في وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
يقول السائل: تقدم شاب ليتزوج من فتاة، وبعد فترة طويلة أو قصيرة انتابه شعور أنها لا تناسبه فتركها مما أضر بالفتاة وأهلها، هل عليه ذنب؟
وما ينبغي للإنسان أن يقدم على أمر من الأمور إلا بعد التروي وبعد التأمل والنظر، ثم إذا أقدم ورأى بعد هذا أنه لا مصلحة له في ذلك فله أن يتراجع ولا حرج عليه، وخاصة أنه ما دام لم يحصل عقد. والمدار على النية، إذا كان الإنسان قصد الاطلاع وهو لا رغبة له في الزواج بالمرأة مثلا، وإنما قصد أن يراها أو ينظر إليها ومناها أو منى وليها بأنه سيخطبها وأنه يريد أن يتزوجها فأطلعه عليها في هذه الحال، فلا يحل له ذلك بل يحرم عليه. وأما إذا كان حال طلبه النظر والخطبة كان عازم لكن بدا له فكونه يتراجع قبل أن يتم عقد أو قبل أن يتم دخول أهون من أن يطلق مثلا بعد الدخول بأيام أو بعد العقد وقبل الدخول يطلق، لأنه كلما كان التراجع في أول الأمر فلا بأس، فهو أخف أهون.
يقول السائل: أحمد الله الذي هداني لهذا الدين، ولكني ابتليت بالنظر إلى الأجنبيات وأحاول ترك هذه العادة ولم أستطع، فما هو العلاج؟
العلاج كما وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا استطاع الزواج فحسن، وإذا لم يستطع فعلاجه بالصوم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإذا صام الإنسان ضعف جريان الدم فيه فضعف تأثير الشيطان فيه. والصائم في عبادة وعمل يحبه الله جل وعلا، فحري أن يحفظه الله جل وعلا من نزغات الشيطان، ويحاول أن يغض بصره كما أمره الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز، في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فيغض بصره، ونظر الفجأة مسموح له فيه، لكن لا يتبع النظرة النظرة.
يقول السائل: ما هي الذنوب الكبائر؟
الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في بيان الفرق بين الكبائر والصغائر، ومن أوضح ما قال بعضهم أن الكبيرة ما توعد الله عليها بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو لعنة أو مقت أو غضب، هذه كبيرة، وما عداها فهي صغيرة. فالكبائر مثل السبع الموبقات التي وردت في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، وغيرها كعقوق الوالدين والنميمة والغيبة وقول الزور وشهادة الزور وغير ذلك من الكبائر التي رتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، وما عدا ذلك فهي من الصغائر التي يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة والخطى إلى المساجد والوضوء والمحافظة على الفرائض وصيام رمضان والإكثار من نوافل العبادة من صيام وصدقة وصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يكفر الله جل وعلا بها الصغائر. وأما الكبائر فالله جل وعلا يكفرها ويغفرها بالتوبة منها، فإن مات العبد مصرا عليها فأمره إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة، إن شاء غفر له من أول وهلة، وإن شاء عذبه بكبائره هذا، ثم مآله إلى الجنة ما دام مات على الإيمان بالله، على التوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
يقول السائل: هل القرآن، هل المصحف الذي بأيدينا ونقرأه الآن مرتب على حسب النزول أو على أي شكل مرتب؟
ترتيب الآيات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على حسب ترتيب النزول. وأما ترتيب السور فقيل هو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والواجب قراءة الآيات في السورة على حسب ترتيبها الموجود بين أيدينا، فالرسول صلى الله عليه وسلم رتب الآيات في السور هكذا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ترتيبها حسب النزول، لأن أول ما نزل هو قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
يقول السائل: هل يجوز أن أصلي على الميت الغائب وكذلك على الشهيد؟
الصلاة على الغائب محل خلاف بين العلماء بعد الاتفاق على أن الغائب الذي لم يصلى عليه يصلى عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة على النجاشي، لأن النجاشي مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آمن به عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عنده من يشيعه ويتولى تغسيله والصلاة عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا اختلف العلماء رحمهم الله، بعضهم قال يصلى على صلاة الغائب على من لم يصلى عليه، وبعضهم طرد الأمر في كل غائب فقال يجوز أن تصلي على الغائب.
يقول السائل: هل الاغتسال يغني عن الوضوء للصلاة؟
الاغتسال